بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في باب النكاح: باب النهي عن الشغار. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب عن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدي ابن عدنان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ومسلم ابن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. وزاد مالك في حديثه: والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من باب الشغار والرابعة من كتاب النكاح من الإملاء، وهو أول حديث فيه.
يعني هذا حديث الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نعم. فهذا فيه بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. ونكاح الشغار كما فسره هنا الراوي قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يكون صداق كل منهما زواجه من الأخرى، زوجني ابنتك ولا صداق لها إلا أن أزوجك ابنتي، فيحصل بدل ولا يكون صداق، هذا بدل. ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز ولا ينبغي أن يكون العقد على هذا النحو، فيكون مهر هذه وصداق هذه أن يزوجه أخرى، هذا لا يجوز. ولكن هذه يكون له مهرها وعقدها ومهرها وصداقها الخاص بها. ثم الثانية تكون أيضا على هذا النحو. أما أن تكون هذه صداقها شرطا في الأخرى وزوجك ابنتي على أن تزوجي ابنتك ولا صداق بينهما، فإن هذا محرم. هذا أشهر تفسير في نكاح الشغار. نعم. من؟
لو كان بينهما الصداق،
لو كان بينهما الصداق وليست هذه شرطا في الأخرى ما في مشكلة، لكن ما يكون شرطا بأخرى. وهذا وارد، تتزوج أختي وتزوج أختك، هذا وارد، لكن هذا زواج منفصل، ليست إحداهما شرطا في الأخرى. لن أزوجك ابنتي أو أختي إلا إذا زوجتني أختك، هذا ممنوع، هذا ممنوع حتى لو كان فيه الصداق. نعم، لكن هذا أخف، إنما عزل الصداق وتكون هذه صداقا في الأخرى، فأن يسقط الصداق أو تكون إحداهما شرطا في الأخرى لا.
نعم. شك يا شيخنا.
نعم.
بعض الأحيان بيبقى يقول له مثلا إحنا هنكتب الشك في القلب، بحيث إن هو ما يجي بيبقى خطب ده خطب أختي ده وده خطب أختي، فيجي يقول له إن أنا هنكتب الشك في القيمة عشان هنجيب على إن هو الثاني يوافق على هذا المبدأ.
هو الشك. نفسه هذه حيلة. يعني مجرد كتابة يعني؟
ولا الشك في القيم. هي تبقى لازم حق المرأة كمان، ولكن هو ما بيدفعش فلوس ما يجيبلهاش ده.
يعني يسقطان الدفع.
يعني أنت تسيبني خليني نكتب لك في القيمة وما نجيبش.
أيضا ليس هذا من حق. الصداق هذا حق المرأة. الصداق هذا حق المرأة، المرأة تسلم صداقها. نعم، لكن يجوز أن يكون الصداق مؤجلا لو لم يكن في هذه الحالة. لكن هذا يخشى أن يكون حيلة، يقال يكتب فقط والثاني يقول يكتب فقط، فيخشى أن تكون هذه حيلة على اعتبار أن مثل هذا لا يستحق إلا بوفاة أو طلاق، فهو يجوز أن يكون صداق مؤجلا، يجوز أن يكون صداق ومجهول، لكن على هذا النحو لا تأتي بصداقها والآخر يقول ولا أتي بصداقي وأنت تقول لا ما أتي أيضا بصداق أختك، فهذا حيلة، يخشى أن يكون هذا حيلة، وتكون الكتابة هنا فقط من باب يعني إسقاط هذا الصداق المباشر، لأن الصداق من حق المرأة وليس من حق الولي. نعم.
قال
إذا كانت هذه شرطا في الأخرى والصداق يعني على هذا النحو إن هو لا أدفع لأختك ولا تدفع لأختي ونكتب هذا في القائمة، يعني اشتراط أن يكون الصداق مؤجلا، فهذا يخشى أن يكون فيه الحيلة، نفس الحيلة، لأن الأصل أن الصداق للمرأة تستمتع به وتأخذه متى يعني شاءت، هذا هو الأصل، فكونكما تتفقان على تأجيل ذلك هذا منع للمرأة من أن تنتفع بحقه الذي ليس للولي أن يمنعها من ذلك. الصداق من حق المرأة ليس من حق الولي، ولهذا ليس الولي أن يتدخل في هذا. نعم.
لو كان صغيرة لو اتفق على صداق قليل يعني المعروف للناس 10,000 قال 1,000
وأن أتنازل ومقابل التنازل لأختي، هذا ربط أيضا، لكن لو كان في الحال العادي من غير ربط هذا ما في مشكلة أن تأخذ أختك جراما واحدا من الذهب على المهر ما في مشكلة، لكن تأخذ مني مهر جرام وأنا أخذ منك مهر جرام فنفس المسألة.
قال باب ما لا يجمع.
نعم.
عند هذا حديث عند أبي داود.
نعم. كتب سنة من عباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن حكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صدقه، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهم.
لعل هذا على اعتبار بقى الشرطية تكون إحداهما شرطا في الأخرى حتى لو سمي صداق. طيب شوف التعليق على ما شرح، لأن إذا كان بينهما صداق فلعل هذا يكون شرطا، يعني أنه ما زوجه هذه إلا لما زوجه الأخرى فيرجع هنا إلى الشرط. نعم.
شيخ الفوزان في أصل الانتصار قال حتى لو سمى صداق هذا هو الشرط.
إذا كان شرطا
لا أقل أطلق
لا مجرد يعني تزوج أخته هذا الزوج لا لا ما في مانع ما في مانع عادي جدا أنا تزوج أختك وأنت تزوج أختي ما في مانع رغبت في أختك وتزوجتها وأصدقتها كذا ثم بعد ذلك أنت رغبت في أختي وتزوجتها هذا لا إشكال فيه لكن لعل الشيخ يقصد أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى يعني ما أزوجك إلا أن زوجتني أختك. نعم.
قال باب ما لا يجمع الرجل بينهن
أحد محرمات النكاح يبقى من النكاح المحرم إذا تزوجت أختك فلا يجوز أن تتزوج أختي هذا يكون من محرمات النكاح وهذا ما قال به أحد لكن هنا هو تفسير الشغار نبي نهى عن الشغار لكن ما تفسير الشغار تفسير الشغار كما فسره الراوي هو أن يزوجه أخته بلا صداق على أن يزوجه أخته أيضا بلا صداق إسقاط الصداق هذا المشهور عن العلماء في تفسير الشغار وهذا محرم اتفاق. نعم.
وإن من صوره ما إذا تم مهرا ولوعد لأنه قد صار مشروطا في نكاح الأخرى إن كانت هي لم تملكه وإنما ملكه وليها لأنه يكون ما يستحقه من المهر.
أعد العبارة هذه الأخيرة.
والصواب أن نكاح الشغار ساتر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإن من صوره ما إذا تم مهرا وغيره لأنه قد صار مشروطا في نكاح الأخرى.
لأنه قد صار مشروطا في نكاح الأخرى حتى لو سمى مهر. الشيخ الإسلام يرى لو كان مشروطا مجرد الشرط هذا يبطل هذا النكاح. حمك الله. نعم.
وإن كانت هي لم تملكه وإنما ملكه وليه إنه يكون ما يستحقه من المهر وليه، فهو إنما أخذ بضعة في ذلك مشاكل، أحدها اشتراط عدم المهر وفرق بين عدم تسميته وبين اشتراط نفسه، فالأول لا يسبب بالاتفاق والثاني يسلم في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وهو صحيح.
وفرق بين عدم اشتراطه وعدم عدم اشتراطه. قال وفرق بين
عدم تسميته وبين اشتراط نفسه.
تمام. عدم تسميته يصح نكاح بدون تسمية المهر، ثم بعد ذلك يسمى لها مهر المثل. نعم.
قال الثاني أن ذلك يقتضي محاباة للقاضي وأن ذلك لا
ينظر في مصلحة وليه. المهم أنه لا عائدة إلى المعنى هذا، أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى أو أن يسقط المهر من هنا مقابل إسقاط المهر من هنا، فإن المهر هذا تملكه المرأة ليس المهر الولي، المهر للمرأة. نعم.
قال باب ما لا يجمع الرجل بينهن من ملك اليمين والأحرار. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن زؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا. قال فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعلى ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال مالك وبلغني عن الزبير ابن العوام مثل ذلك. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توضع إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال سئل عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال عبيد الله قال أبي فوددت أن عمر رضي الله عنه كان أشد في ذلك مما هو. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي جارية لي فأستسر ابنتها، فقالت لا. قال فإني لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله تعالى، فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب عشرة النساء والخامسة من كتاب أحكام القرآن.
نعم. أما بالنسبة للحرائر فيجمع الإنسان بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما جاء في الحديث، كذلك لا يجمع بين الأختين، كان عنده أخت إن كان عنده امرأة ولها أخت فلا يجوز أن يجمع بينها وبين زوجته وهي محرمة إلى أمد، فإن طلق من معه وخرجت من عدتها جاز له نكاح أخته، أما إذا كانت في عدتها فلا يجوز ذلك لأن المرأة في العدة امرأة زوجة، فلا يجوز بعد الطلاق مباشرة أن يأتي بأختها وأن يتزوجها، هذا لا يجوز، لكن إن خرجت من عدتها جاز الزواج منها، فهذه من المحرمات إلى أمد ليس إلى أبد. أما أن يتزوج أن يأتي البنت ثم تزوج بعد ذلك الأم هذا من المحرمات على التأبيد، هذه من المحرمات على التأبيد، فإذا عقد على البنت حرمت الأم على التأبيد، وإذا دخل بالبنت حرمت الأم على التأبيد، ف فلا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين الأخت وأختها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب هذا في الحرائر لا إشكال فيه وواضح. طيب في الإماء هل يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها كذلك؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز له أن يجمع المرأة وأختها ولا بين المرأة وأمها، لا يجوز هذا حتى في الإماء. نعم.
باب تحريم الربيبة وما يحرم بالرضاع.
حمك
الله. نعم. قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه.
الربيبة هي ابنة الزوجة، تحريم الربيبة والربيبة هي ابنة الزوجة، ابنة الزوجة تزوجت امرأة ودخلت بها وهذه المرأة كانت متزوجة من قبلك ولها بنت، هل يجوز لك أن تزوج ابنة هذه المرأة؟ الجواب بالدخول بهذه الأم يحرم عليك الربيبة، لكن لو عقدت على الأم ثم طلقتها بعد ذلك ولم تدخل بها ثم طلقتها بعد ذلك جاز لك أن تتزوج ابنتها. نعم. وسواء كانت هذه الربيبة في الحجر أو لم تكن في الحجر. وقوله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هنا القيد هنا أغلبي، لأن الأغلب أن بنت المرأة تكون مع أمها، هذا الأغلب، ولكنها ليست شرطا، بمعنى أن البنت لو كانت في حجرها أو كانت في حجر غيره عند أقاربها عند أقارب والدها عند كذا عند كذا فإنها محرمة أيضا، فالبنت محرمة بإطلاق سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك، هي محرمة عن الإطلاق إذا دخلت بأمها، إذا دخلت فتحرم البنت بالدخول بالأم وتحرم الأم بالعقد على البنت. نعم.
قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه قالت يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا؟ قال تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أتحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فقلت والله لقد أخبرت بأنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ولا أن تقول أنا أنت متزوج متزوج وبلغني أنك ستتزوج بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة فلتكن أختي، فأحب من يشاركنا في هذا الخير، لأنه طبعا الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، وتصبح المرأة أمة للمؤمنين، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا زوجته في الآخرة، فلهذا لا شرف أعظم من الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الأثر أن الرجل كان إذا كان لديه ابنة كان يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يزوجها رجاء أن تكون زوجته صلى الله عليه وسلم. فهذه قالت لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. فقال صلى الله عليه وسلم بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري، فدل هذا على أن الربيبة محرمة، ما حلت لي بسبب آخر وهو إنها لابنة أخي من الرضاع، فدل هذا على التحريم بالرضاع أيضا، وأن التحريم بالرضاع يحرم ما يحرم النسب، فإنها ابنة أخي في الرضاع، فمن كان له أخ في الرضاع فهو عم ابنته، ولا يجوز للبنت أن تزوج عمها كما لا يجوز أن تزوج عمها من النسب، فإذا كانت تزوج عمها من النسب فلا يجوز أن تزوج عمها أيضا من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما يحرم النسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا في مسائل مخصوصة. نعم. نزاع بالنسبة للزنا، فيه نزاع بين أهل العلم، والأقرب أنه كذلك، أنه كذلك، أنه يمنع. نعم. نعم إذا عقد على البنت ولم يدخل بها وطلقها تحرم الأم بمجرد العقد على البنت. نعم بخلاف الإيه؟ الأم إن عقد وطلقها لا تحرم البنت. لعله في هذا الحكمة أن البنت مجرد عقد عليها لو طلق ثم أتى أمها أن البنت حديثة سن وقد يقع ذلك في صدرها أنه كيف يكون يعني عقد علي ثم طلقنا ثم تزوجت. إنما الأم لا أوسع مدارك يعني حتى لو أن الواحد عقد على الأم ثم طلقها وبعد ذلك نكح ابنتها ربما هي التي تقول له تعالى تزوج ابنتي فهي أوسع مدارك حتى لا يقع شحناء ولا بغضاء في القلوب والله تعالى أعلم. لو عقد على البنت تحرم مؤبد لا مجرد العقد زوجتك ما تقبلت انتهت سواء بقى خلى ما خلى دخل ما دخل مجرد العقد نفسه مجرد العقد خلاص انتهت حرمت على التأبيد حرمت على التأبيد. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش. فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.
نعم فهو عمه وهو أخوه فهو عمه في النسب وهو أخوه في الرضاعة من هنا الرضاعة تضيف أمرا آخر تضيف أمرا آخر فوق النسب ويعتبر وهذا يعتبر يعني مثلا جدتك من جهة أمك ولدت أمك وخالات لك وأمك هي الكبرى ولما ولدتك وكذا رضعت مع خالتك رضعت مع خالتك من جدتك تصبح إيه أخا لها أنت تصبح أخا لخالتك هذا وبالتالي أنت خال ابنتك وإن كنتما من جهة النسب وكذا هي ابنة خالتك وأنت ابن خالتها لكن أنت خالها فيعتبر هذا ولا يعتبر الأصل ثم ينحى ما طرأ بسبب الرضاعة لا ما طرأ بسبب الرضاعة معتبر هي خالتك وهي أختك هي خالتك في النسب وهي أختك في الرضاعة وبالتالي تكون خالا لابنتها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة عمه من النسب وهو عم ابنة حمزة فهو ابن عمها وهو عمها هو ابن عمها من جهة النسب وهو عمها من جهة الرضاعة فيعتبر ما يتعلق بالرضاعة لا نغلب نقول لا هو ابن عمها ونلغي ما يتعلق بالرضاعة لا قد يحصل الجهتان هو ابن عمها وهو عمها. نعم من مل سيأتينا الآن يعني ما خمس رضعات لا يعني بعض النساء مثلا تمنع الرضاعة بحيث ممكن مستقبلا كذا يفتح الباب أي نعم هو يعني هو الأولى إنه إذا كان الابن أو البنت محتاجة للرضاعة ترضعها على وجه الإحسان هذا الأولى لكن مسألة بقى نتوسع بحيث أنها تربط يعني أواصر معينة أو تمتنع مع الحاجة من أجل مثلا تمنع أمورا في المستقبل لا الأمر يكون طبيعي إن احتاج الولد إلى الرضاعة أمه مثلا مريضة أمه راحت مستشفى أمه كذا وهي والولد يحتاج ترضعه ولا تبالي. نعم لكن مسألة بقى هات ولدك بحيث يكون كذا وتشبك الناس في بعضها هذه مش خصوصا مع قلة العلم الآن يعني والله يا أخواني سبحان الله وقائع كثيرة ليست يعني وقائع قليلة ترفع للواحد ويكون بعد زواج كم سنة والمرأة تكون عالمة عارفة ومع ذلك لا تخبر حتى إذا وقع نزاع بعد ذلك أو مقصد الله أعلم به تقول أنا أرضعتك أنت وهي لسه من أسبوع الماضي امرأة تقول أنا رضعتك أنت وهي، طب أين أنت؟ لماذا تذكرت الآن؟ فيقع على مخالفات مع يعني قلة العمل بالشريعة عند كثير من الناس وعدم المبالاة بالأحكام الشرعية. نعم.
قال أخبرنا الدارورتي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة مثل حديث سفيان. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريدي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد.
نعم، فدل هذا على أن لبن على أن لبن الزوج هذا مؤثر من جهة التحريم، فلو أنه تزوج امرأة ثم رضعت أنت من هذه المرأة وتزوج أخرى وثالثة ورابعة، فإن كل من كل الأولاد الذين له من سائر النسوة فإنهم إخوة لك، كما لو كان هذا من النسب، كما لو كان تماما لو كان من النسب، أنت أبوك تزوج كم امرأة، كل الأولاد الذين سيأتون من أبيك إخوة لك، كذلك الرضاع، كذلك الرضاع تماما، تحرم الرضاع ما يحرم النسب. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن
قلنا هو له إيه؟ امرأتين، امرأة أرضعت غلام والأخرى أرضعت جارية، إذن لم يجتمع على ثدي، لم يجتمع على ثدي. إحنا عندنا في الأصل أن يكون تحريم بالاجتماع هنا على الثدي، بالاجتماع على الثدي، فلو اجتمع محمد مع فاطمة على صدر خديجة وشرب من خديجة أم فاطمة، نأتي بمحمد نجعله في أسرة فاطمة، وبالتالي كل من شرب من ثدي خديجة، كل من شرب من ثدي خديجة إخوة لمحمد، كل من شرب من ثدي خديجة سواء التي رضعت معه أو التي قبلها أو التي بعدها أو إلى آخره. طب هذه ما في مشكلة، المشكلة هنا أن الرجل هذا له امرأتين، امرأة أرضعت هذا الغلام وامرأة أرضعت جارية أخرى، ما اجتمع على ثدي، فقد يشكل هذا على ما يكون التحريم، الزوج، الزوج زوج لهذه وزوج لتلك، فكل من تحت الزوج يعد كالاجتماع تماما على ثدي، لأن الجميع اجتمع على لبن الفحل، أي أنه راجع إلى لبن الفحل تماما، كما قلنا في النسب، يعني تصور هذه المسألة كما لو كان ذلك في النسب، فإن الرجل إذا تزوج أربع نسوة فإن جميع الأولاد من جميع النسوة إخوة وأخوات. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن على حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة، فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة فدخل علي.
يعني لو كان فلان حي عم من الرضاعة ودخل علي كان جائز هذا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
نعم تمام، فعمك من الرضاعة كعمك من الناس، لكن يراعى مسألة من باب فتن لا من باب أحكام، من الأحكام عرفناها، لكن لو كان للبنت أخ من الرضاعة وهذا الأخ مستهتر وليس بينهما يعني معاملات وكذا، هل هذا الولد إذا خيف منه يترك يتعامل مع أختي من الرضاعة كما يتعامل أخ من النسب الذي قد تنتفي التهمة عنه بشدة؟ هنا ينظر المصلحة، يعني ليس معنى أنها صارت أخت له من الرضاعة أو صار هو عما لها من الرضاعة يبقى المسائل كذا، لو كان مستهترا لو لم يكن عنده ديانة لو لم يكن كذا فإنها لا تمكن أيضا من رؤية ما قد يخشى وقوع الفتنة بسببه أو خلوة أو إلى آخره. ولا يأتي واحد يقول أنتم تغيرون أحكام الله، لا، ما نغير أحكام الله، أحكام الله أيضا درء الفتن ودرء مثل هذه المفاسد التي قد تحصل حتى لو كان من النسب. بعض البنات تقول للبنت لا ينبغي أن تخلو بأبيك، إذا كانت البنت قد وجدت من أبيها ريبة فلا ينبغي أن تخلو به. هناك مصائب كثيرة جدا جدا قد تحصل بين المحارم، وإن الله إليه راجع، خصوصا في أزماننا هذه. فلو أن البنت وجدت من أب، وجدت من أخ، وجدت من عم، وجدت من خال ما يحصل به الريبة وتيقنت من ذلك، فلا يقال إنه خالها، إنه عمها، إنه أبوها، إنه أخوها، أبدا. فتضرأ الفتن ولو كانت من المحارم، تضرأ الفتن ولو كانت من المحارم، تضرأ الفتن. نعم. نعم. بعد الطلاق، وكان هذا من سبب الزوجة، هذا فيها نزاع، فيها نزاع. ذكر ابن القطان، شوف كده في الإجماع ذكر هذه السورة. نعم.
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي أفلح، وذكر الحديث. قال: أخرج الحديثين من كتاب أحكام القرآن، وإلى آخر السادس من كتاب الرضاع، وهي أول ما فيه، والسابعة وقول عائشة رضي الله عنها: جاء عمي أفلح، في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم. طيب يكفي. أي نعم، تفسير ذلك. طيب اقرأ كلام العراقي في حديث معاوية، هات نص الحديث الأول عشان الإخوة تتصور الحديث. احنا قلنا بأن الشغار تفسيره كما فسره الراوي أن يتنازل هذا عن صداق أخته مثلا أو ابنته مقابل أن يتزوج امرأة أخرى ولا يكون لها صداق أيضا، فهذا هو المحرم. طيب لو كان هناك مثلا صداق ولكن كانت إحداهما شرطا في الأخرى، فهل مجرد هذا الشرط يحرم؟ نعم، كما سبق قلنا بأن الشيخ الإسلامي يرى تحريم هذا، لكن هناك نص جاء عند أبي داود. ماشي.
جاء عند أبي داود رحمه الله بسنده إلى أن قال: أن العباس ابن عبد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعل صداقا. قال: فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العراقي: وقوله وكان جعل صداقا هو بضم الجيم مبني للمفعول.
ماشي، يعني جعل منهما أو جعل. طيب.
أي ذلك الفعلان أو النكاحان، وقد ضبطناها ضبطناه كما
يعني جعل عاد على النكاح، قد جعل صدق. إذن عاد إلى الصورة المتفق عليه، يعني بهذا الضبط اللي...
قال: أي ذلك الفعلان أو النكاحان، وقد ضبطناه كما ذكرته بالضم في سنن البيهقي الكبرى، ويدل عليه أن في معالم السنن الخطابي في هذا الحديث وكان جعلاه صداقا بزيادة ضمير، وفهم ابن حزم من اللفظ الأول أنهما سميا مع ذلك صداقا، فيرد به على من قال من الشافعية إنه لو سمى مع ذلك صداقا صح. قال: فهذا معاوية رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم رأى يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح.
مسد ابن حزم هذا معاوية لو عرفنا مخالف. نعم.
وإن ذكر فيه الصداق ويقول الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع الإشكال انتهى. قال: وفيه نظر لما عرفته.
يعني شوف سبحان الله، شوف عناية أهل العلم يا أخواني بالضبط والروايات أيضا وجمع هذا. أنا كنت فك إشكال، هات كلام نووي في شرح مسلم على الشغار لأنه ذكر أيضا مسألة صور، فيقول وإيه وجعل صداقا، ده الحافظ العراقي ضبط هذا، جعل صداقا أي جعل إذا نكاح هذه مقابل هذه هو الصداق، وبالتالي تتفق مع الصورة المتفق عليه ولا إشكال في ذلك. إنما يأتي الإشكال في إيه؟ وجعل صداق، وجعل صداق، يأتي هذا الإشكال، وعليه يكون كل منهما قد بذل صداقة للأخرى، فما الإشكال هنا؟ فما الإشكال هنا؟ الحافظ العراقي قال بالبناء لمن المسمى له فاعله، يعني وجعل صداقا، فوبالتالي يكون لا إشكال في ذلك. ويقول ويدل على ذلك الرواية اللي جاءت عند البيهقي وجعلاه فطبعا الضمير هنا فسر الإشكال. نعم، لكن يبقى الإشكال أيضا معلقا، وهو ما لو حصلت تسمية صدق، لأن شيخ الإسلام ذكر أن الشعر له صور وليس صورة واحدة، لكن هذه الصورة متفق عليها اللي جاءت في النص. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى على شرح مسلم قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وفي الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع، وفي الأخرى ابنته أو أخته. قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبلا غين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل هو من شغر البلد إذا خلى لخلوه عن الصداق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع، وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده، وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، وصورته الواضحة زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويضع كل واحد صداقا للأخرى فيقول قبلت، والله أعلم.
ويضع كل واحد ويجعل كل ايه
واحدة
ويضع كل واحدة صداقا للأخرى
ويجعل ويضع
وصورته الواضحة زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويضع كل واحدة صداقا للأخرى فيقول قبل.
تمام، يعني تكون إحدى هذه صداقة للأخرى وهذه صداقة للأخرى فقط، ذكر هذا ها؟ أي نعم ذكر صورا البغوي هات كذا كان البغوي هات يا
قال البغوي رحمه الله تعالى وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. قال رحمه الله صورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث وهو منهي عنه، وأصل الشغر في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله عند البول. سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفع المهر بينهما، واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد، فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه كنكاح المتعة، وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلا، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وشبهه أبو علي ابن أبي هريرة برجل زوج ابنته واستثنى عضوا من أعضائه فلا يصح بالاتفاق. فكذلك الشغار لأن كل واحد زوج وليته واستثنى بضعها حيث جعله صداقا لصاحبتها. وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثل عطاء ابن أبي رباح، وبه أصحاب الرأي، وقال الشافعي لو سمى لهما أو لإحداهما صداق فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها.
نعم
ليس بينهما صداق، وهو في الشريعة عند جماعة الفقهاء ضد وهذا
نعم نعم. تقول عثمان يقول ايه يعني وقف على صورة واحدة. يعني الشيخ يرى أنه بدأ يكون قد وقف على صورة واحدة وهو إذا لم يسمى صداق.
نعم.
أعدتنا كلام شيخ الإسلام تقول جيبت تيت به صح النكاح بتسمية المهر
تسمى مهرا صح النكاح وإلا لم يصح. قال بعضهم إن قال ووضع كل واحدة منهما مهر للأخرى فسد وإلا لم يفسد. والصواب أن نكاح الصغار فاسد كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن
أن الشيخ الإسلام يقول والصواب أنه فاسد فاسد حتى لو سمى بعد ذلك مهر المثل. نعم.
لأنه قد صار
مشهورا وإن من صوره
ما إذا سموا مهرا وغيره لأنه قد صار مشهورا في نكاح الأخرى. وإن كانت هي لم تملكه وإنما ملكه وليها لأنه يكون ما يستحقه من المهر وليها وهو إنما أخذ بضعا وفي ذلك مفاسد. أحدها
أعد ثاني العبارة أخيرا. الصواب
الصواب أن نكاح الشغار فاسد كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من صوره ما إذا سموا مهرا وغيره لأنه قد صار مشهودا في نكاح الأخرى. وإن كانت هي لم تملكه وإنما ملكه وليها فإنه يكون ما يستحق من المهر لوليها وهو إنما أخذ.
شوف يعني شوف التعليل سعيد الشيخ الإسلام في الفساد. حتى لو سمي مهر أن بضع هذه صار شرطا فديه. إذن الزوج بيملك بضع امرأته والمرأة الأخرى تملك جزءا من هذا البضع. ليه؟ لأنه ما زوجت إلا على هذا الشرط. كل منهما ملكت جزءا من بضع الأخرى لأنها صارت شرطا صارت شرطا هنا. فصار هذا البضع مشرك بين الزوج وبين المرأة الأخرى التي صار نكاحها بشرط نكاح هذه. فصار البضع هنا مشركا. هذا هو علة ماذا؟ هذا هو علة النهي. هذا وعيلة كما سبق مع لما جاء عن علي بن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى هذا مشرك هذا مشرك صار البضع مشركا، فلا ينبغي أن يكون بضع هذه شرطا في الأخرى، شرطا في الأخرى. حتى لو سمي هذا، ليه؟ لأنه يصبح البضع هنا مشركا في سبب في نكاحه في 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 استباحته. نعم. ولا ده يقول شيخ الإسلام هذا البره دي يقول والصواب
والصواب أن نكاح الصغار فاسد كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من صوره ما إذا تم ومهن
وإن من صوره نعم
لأنه قد صار مشهورا
وإن من صوره
ما إذا تم ومهرا وغيره
ما إذا تم مهرا وغيره
فإنه قد صار مشروطا في نكاح الأخرى
فإنه قد صار مشروطا في نكاح الأخرى. هنا العلة، صار مشروطا في نكاح الأخرى، وطالما مشروط في نكاح الأخرى صار في جزء من البضع مقابل هذا. نعم.
وإن كانت هي لم تملكه
نعم
إنما ملكه وليه فإنه يكون ما يستحقه من المال لوليه، وهو إنما أخذ بضعا في ذلك مثلا أحدها اشتراط عدم المهر، فرق بين عدم تسميته وبين اشتراط نفسه، الأول لا يفسد بالاتفاق، والثاني يفسد في أحد القولين في مثل مالك وأحمد وهو الصحيح، والثاني أن ذلك يقتضي محاباة للخاطر وأنه لا ينظر في مصلحة وليته، والثالث أن هذا يقتضي أن يكون العوض المشروط لغير المرأة بل لزوجته، فحقيقة الأمر أن المرأة زوجت لأجل غيرها.
وحقيقة الأمر أن المرأة تزوجت لأجل غيره،
وصار بضعها مبذولا لأجل مقصود غيره،
وصار بضعها مبذولا لأجل مقصود غيره،
والأب له حق، والأب له حق في مال ولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وليس له حق في بضعها لأنه لا يتمكن.
الأب له حق، يقول شيخ الإسلام الأب له حق في ماله ولدي، لكن ما له حق في بضع ابنته. نعم. اي نعم، هذا من جهة النظر الحقيقة، وهو اصل هذا النهي واضح وجلي، وليس فقط هو الصداق، لان ممكن لو كان الصداق فقط خلاص لو سمي صداقا صح الامر وتنتهي كما ذهب اليه بعض الفقهاء الذين رأوا ان الصورة معلقة على مسألة الصداق، العلة عدم الصداق، وبالتالي لو سمي صداق فإن النكاح يصح، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي يمنع الشغار لعلته الكبرى وهي أن يكون بضع هذه شرطا في تلك، فكل منهما صار بضعها شرطا في الأخرى، زوجتك ابنتي عن زوج ابنتك مسألة ليست راجعة الصداق فحسب، إنما بضع هذه المرأة بوزل من أجل غيرها ليس لزوجها مقابل صداق أو مقابل كذا، فإذا نظرت إلى العلة وجدت العلة موجودة حتى ولو لم حتى لو سمي صداق حتى لو سمي صداق فالعلة موجودة. نعم نعم. يقول ابن القيم نعم اقرأ إسلام اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في حديث معاوية رضي الله عنه أن العباس بن عبد الله ابن عباس أنكح
بعدها
وذكر الحديث ثم قال فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله الشغار الباطل أن يزوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده، وقال الخرقي لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية، وقال أبو البركات وقال الخرقي لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية
رضي الضبط إيه كما ضبط ابن حزم،
وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا ومع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح،
يقول ينقل ابن تيمية إيه؟
وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد
أبو البركات غير شيخ الإسلام
إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم يقولوا ذلك صح
وإن لم يقولوا ذلك صح
قال إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح، وإن لم يقولوا ذلك صح.
طيب وإذا ما قالوا ذلك لكن كان شرطا فنفس المعنى. نعم.
واختلف في علة النهي، فقيل هي جعل كل واحدة من العقدين شرطا في الآخر، وقيل العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته. وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون بلد شاغر من أمير، ودار شاغرة من أهلها إذا خلت، وشغر الكلب إذا رفع رجله وأخلى مكانها، فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحظور، ولم يبقى إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لم يؤثر في فساد لا يؤثر في فساد العقد. فهذا منصوص أحمد رحمه الله. وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد، لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق، وإن لم يقولوا ذلك صح. والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح. قال وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد، لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق، وإن لم يقولوا ذلك صح. والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح،
لأن المعنى واحد،
لأن القصود في العقود معتبرة، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته، فإن سمى كل واحدة مهر مثلها صح. وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب.
الله أعلم. نعم يقول إيه؟ لا الفتوى ايه؟ الفتوى هات نص.
السؤال: اراد اخي الزواج من احدى الفتيات من قريتنا، فاشترط اخوها ان يزوجه اخي اخته، واتفق على ذلك، وبعد مده وقبل العقد لاي منهما سمعنا ان مثل هذا النكاح محرم وانه شرار، فأخبرناهم بذلك، فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك فزوجني أخته، وبعد سنة أزوجك أخته. وافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره 60,000 ريال، على أن يزوج أخت صدره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أخوانه. فهل هذا النكاح على هذه الصورة جائز أم لا؟ الجواب أن مثل هذا التصرف من المذكورين هو نكاح الصغار. وذلك بأن يزوجه مولية بشرط أن يزوجه الآخر مولية، وهذا إذا كان بدون مه، فإن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى فهذا شغار بلا إشكال وهو محرم والنكاح باطل. وكذلك على الصحيح يكون شغار حتى ولو سمى لكل واحدة منهما مهر، لأن الضرر واقع على المرأتين بكل حال، ولعموم الأحاديث الذي تنهى عن نكاح الشغار، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطا بزواج الأخرى، ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة، فإن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف، فعليكم الابتعاد عن هذا، وكل يزوج موليته زواجا صحيحا لها فيه منفعة ولها فيها اختيار ولها فيه مهر المثل بدون أن يربط زواج.
يعني الشيخ الفوزان يعتبر أن هذا داخل في الشغار أيضا حتى لو بزل صداق إذا كان إحداهما شرطا في الأخرى، وهذا الحقيقة من جهة المعنى هو الأقرب. نعم.